باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد ما أخذنا مقدمة عن سفر الخروج، ناخد النهاردة بنعمة ربنا أول إصحاح في هذا السفر المقدس. أول كلمات فيه بتقول: وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. لما السفر ابتدى بالحرف واو بتاع العطف، أبائنا شرحوا قالوا معناها ان بيتربط سفر الخروج بسفر التكوين. ما دام يبتدي بكلمه وا يبقى بيربط باللي قبل، وهي طبعا القصه متكامله لان سفر التكوين انتهى بقصة نزول بني إسرائيل من فلسطين إلى أرض مصر، وبعدين عاشوا وتكاثروا، ثم مات يوسف. سفر الخروج بيبتدي من أول هنا بعد ما مات يوسف حصل إيه. عشان كده قال وا كلمة وهذه أسماء، دي التسمية بتاعة سفر الخروج في النسخة العبرانية. يعني الواحد فيهم يقول لك هنقرأ سفر وهذه أسماء، ما عندهمش كلمة الخروج. زي ما احنا بنسمي مثلا المزامير بأول كلمتين في كل مزمور، لما بنيجي نوزع المزامير ما نقولش قول المزمور الأول، يقول لك ايه طوبى للرجل كده، لماذا ارتجت يا رب ما اكثر مضايقي، اذ دعوت انصت يا رب، يا رب لا تبكتني. فبنسمي المزمور باول كلمتين فيه، ودي برضو بتفسر ليه المسيح على الصليب قال الهي الهي لماذا تركتني، لان ده بداية المزمور 22. فكانوا العبرانيين بيسموا الأسفار والمزامير بأول كلمتين فيه، فاسمه في العبرانية وهذه أسماء. لما ترجم إلى اليوناني سموه باليوناني إكسودس، وإكزو في اليوناني معناها اطلع بر، فإكسودس معناها الخروج. وهذه أسماء بني إسرائيل، طبعا إسرائيل هو بنفسه يعقوب، فلما نقول بني إسرائيل معناها أبناء يعقوب. وبني إسرائيل يمثلون الكنيسة في العهد القديم، فطبعا هيبقوا كمان رمز للكنيسة في العهد الجديد. فلما بيسجل أسماءهم في السفر المقدس إشارة إلى أن إحنا كمان أسمينا مكتوبة فين؟ في سفر الحياة في ملكوت السماوات. يعني أنا متخيل زي ما بيقول هنا هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر، هنلاقي برضو في سفر الحياة وهذه أسماء بني المسيح الذين جاءوا إلى العالم وبعدين خرجوا منه إلى أورشليم السمائي. أسمانا مكتوبة في سفر الحياة. وكلمة بني إسرائيل لغاية هذا الوقت كان يقصد بيهم 12 أبناء إسرائيل، لكن مع الزمن بقى بني إسرائيل هم كل الأمة، 12 وأولادهم وأحفادهم وأجيال كثيرة. عشان كده بقت كلمة بني إسرائيل تساوي شعب الله، وإسرائيل هو أبوهم اللي بقى رمز للمسيح أبو الكنيسة. هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته، كل إنسان يعني كل واحد من ولاده، وبيته هنا يقصد به زوجته وأولاده وممكن كمان عبيده وإماءه، دول يعتبروا من ضمن أبناء البيت، العبيد والإماء والبنين والبنات. تلكم مرة فاتت ان هم جم مصر بمزاجهم، لكن لما جم يخرجوا كان بصعوبة، ودي اشارة لان انا بدخل في الخطية بإرادتي، لكن لما اجي اخرج بيبقى في صراع مع الشيطان. هما جم لمصر مش بمزاجهم قوي، لكن تحت ضغط الاحتياج لانهم جاعوا، فجم عشان يتلمسوا معونة مصر. لكن حتى في نزولهم الى مصر كان هناك اشارة من عند ربنا يقول ليعقوب ما تخافش انزل لاني انا هكون معاك. دي جت في سفر التكوين اصحاح 46 والآية 3، ربنا قال لإسرائيل اللي هو يعقوب: أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. خلي بالكم، نزل الله معاه لمصر ويعقوب مات في مصر، وما الحكاية أنا أصعدك أيضا؟ ده الله أصعد الشعب من مصر بعد حوالي 430 سنة، فأنا أنزل معك إلى مصر. أقول له فهمتها يا رب أن أنت نزلت مع يعقوب، لكن أصعدك قلتها ليعقوب ليه؟ يقول لي لما أصعد بني إسرائيل كأنني أصعدت مين؟ إسرائيل نفسه. ودي إشارة إلى وحدة أعضاء الجسد الواحد في الكنيسة. عشان كده ربنا قال له أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، معناها ساعة لما أولادك يطلعوا من مصر إلى أرض الموعد كأنك أنت كمان طلعت معاهم، خصوصا أن يعقوب وصاهم ياخدوا معاهم عظامه، وفعلا هم خارجين من أرض مصر أخدوا معاهم عظام يعقوب. لكن يهمني في الحتة دي حتى نزلهم إلى أرض مصر الله كان معاهم فيه وموافقهم: لا تخف من النزول إلى مصر. طب يا رب دي مصر، ده انت بعيد عنك وهنعيش في ذل وعبودية وهنبعد عن أرض الموعد وعن الأرض المقدسة، ومصر ترمز للعالم، أورشليم ترمز للسماء. يقول حتى لو كان كده أنا برضو معاك، ما تخافش. الله يرافقنا حتى في فترات ضعفنا والبرودة الروحية والفتور، فترات التجارب، وحتى فترات البعد عن الله، يقول ما تخافش أنا برضو هبقى معاك، لا تخف من النزول إلى مصر. وعشان كده سجل أسماء بني إسرائيل الذين نزلوا إلى مصر، كأنه بيقول حتى لو أنت مشيت بعيد اسمك مكتوب عندي عشان أجيبك. تعرفين لما مثلا بنطلع رحلة مع مدارس أحد، معنا أوتوبيس مثلا فيه 50 طفل، الخدام أول حاجة يعملوها يكتبوا أساميهم، ونبقى عارفين مين اللي طالع معانا الرحلة. أول ما ننزل من الأوتوبيس ينتشروا الأولاد في الجنينة، وإحنا راجعين نقف نتمم نقرأ الأسامي اللي جينا بيها عشان نرجع بيها. ولو وجدوا في أحد الأسامي مش موجود، مش ممكن الأوتوبيس يتحرك غير لما نشوف الطفل ده راح فين. فكتابة الأسامي دي معناها العناية الإلهية والحفظ الله يحفظ أولاده بالاسم. انت عارفين لو كان قال عدد اللي نزل مصر 70، ما دي مذكورة، دون أن يذكر الأسامي، معناها أن الله يهمه العدد مش يهمه الأفراد. كونوا بيذكرهم بالاسم معناها كل واحد فيكم له مكان عند الله. دي علاقة الأب بولاده. انت عارفين في الجيش يهمهم العدد، يقف الشويش ويدي تمام للضابط، يقول له تمام يا فندم، القوة 100 موجود 99 غياب 1، يقول له تمام يا فندم، تمام يا فندم، خلصت القصة. لكن الأب في البيت حتى لو عنده 12 ولد زي يعقوب، يهمه أن الـ12 كلهم يكونوا موجودين بالاسم، وما ينفعش واحد بديل. يعني ما ينفعش أن واحد من عياله يغيب فالأم تجيب واحد من الجيران ينام مكان الواد الغايب وتقول له العدد 12 نشكر الله، ما ينفعش. وما ينفعش أن هو يقول أن نسبة الحضور 99% نشكر الله، ده لازم تكون نسبة الحضور 100%، ما ينفعش حد يضيع، ده ابن. كل واحد من أبنائه له غلاوة خاصة ومحدش يغني عن حد، وهكذا نحن عند الله. يقول دعوتك باسمك أنت لي، باسمك مكتوب عندي، ناقشتكم على ايه؟ على كف أسمينا عنده. ويقول ان الراعي الصالح يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، يدعوها بأسماء، معناها كل واحد له معزة خاصة. أبونا لما بيجي عم الطفل يقول أعمدك يا فلان، لو يوم هيعمد إن شاء الله حتى 100 طفل، كل واحد يعمده بمفرده ويقول يا فلان. ونفس الحكاية لما بنيجي نرسم شماس أو أسيس أو أسقف أو حتى البابا، ينادى عليه بالاسم، ندعوك يا فلان أسيس على الكنيسة الفلان. افرض قدام البابا 15-20 واحد هيرسمهم، ما يقولش ندعوكم، كل واحد باسمه. كان زمان بقى كده في التناول كمان، بس مع كثرة الأعداد بطلت. كل واحد داخل يتناول، أبونا يقول له أناولك يا فلان جسد حقيقي ليسوع المسيح إلهنا، يقول له أمين. ويجي عند أبونا اللي بيناول الدم، يقول له أناولك يا فلان دم حقيقي للمسيح إلهنا، يقول له أمين. كل واحد باسمه. جم مصر وما زالت أساميهم مكتوبة عند الله. جاء كل إنسان وبيته. جاب الأسامي بقى إيه؟ رأوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يساكر، زبولون. أول 6 هم أبناء ليئة. ما كتبش هنا الأسامي بالأقدمية، يعني من الكبير من الصغير، جمع أولاد ليئة لوحديهم. رأبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون. بنيامين هو لوحده كان ابن راحيل. طبعا يوسف كان ابن راحيل بس كان موجود في مصر، ما تذكرش مع اللي نزلوا مصر لان هو اوريدي كان في مصر. دان ونفتالي اولاد بلها، وجاد واشير اولاد زلفة. ذكر الأول أبناء ليئة، وبعدين أبناء رحيل، وبعدين أبناء الجاريتين. لو تفتكروا في سفر التكوين وإحنا بندرس، قلنا ليئة ترمز للعهد القديم ورحيل ترمز للعهد الجديد. ليئة كانت ضعيفة النظر زي في العهد القديم، ما كانوش شايفين نعمة الله بوضوح زينا النهاردة. ومع أنها كانت ضعيفة النظر لكنها كانت كثيرة الإنجاب، بينما رحيل كانت عاقر. في الوقت اللي كان في عهد قديم كانت كنيسة العهد الجديد لسه ما عملتش، لسه ما فيش إنتاج. ومع ذلك رحيل العاقر كانت محبوبة عند زوجها يعقوب أكتر من ليئة، ودي معناها أن كنيسة العهد الجديد محبوبة عند المسيح أكتر من العهد القديم. يوم ما بدأت رحيل تخلف جابت أعظم اثنين، يوسف وبنيامين. يوسف اللي هو كملت به قصة سفر التكوين، وهو السبب في نزول شعب إسرائيل إلى مصر، وكان رمز للمسيح في أوجه كثيرة درسناها. فهنا جابوا أسامي العهد القديم أبناء ليئة، بعدين العهد الجديد ابن رحيل اللي هو بن يمين. وطبعا بن يمين معناها ابن اليمين، إشارة للنعمة اللي أخذناها في العهد الجديد. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. كلمة جميع نفوس الخارجين هنا النفس يقصد بها الشخص، لأن الإنسان عبارة عن جسد ونفس وروح. فلما يقول عدد النفوس مش معناها النفوس بس، لكن معناها الشخص. زي لما بنقول في اللغة الحديثة تعداد مصر مثلا 70 مليون نسمة. النسمة هي النفس، بياخد نسمة معناها ايه؟ نفس. فهي رمز للشخص. فلما اقول جميع نفوس الخارجين مش معناها نفوس فقط، لكن ايه؟ اشخاص كاملين. صلب يعقوب، كلمة صلب معناها العمود الفقري اللي بيصلب جسد الانسان، ولكنه أيضا صار تعبير يعبر عن التناسل من صلب يعقوب، يعني من نسل يعقوب. زي ما احنا بنقول في اللغة الدرجة بتاعتنا فلان ده راجل من ظهر راجل. ظهر ده يعني الصلب، يعني عمود الفقر. 70 نفس جم أرض مصر، لكن ساعة الخروج كان عددهم وصل حوالي 2 مليون في 400 سنة. وطبعا اللي جم مصر ما كانوش 70 بس، 70 دول اللي هم أولاد يعقوب، لكن معاهم كلمة كل إنسان وبيته، زي ما قلت لكم معاهم العبيد والإماء، فكان عددهم كبير أكتر من 70 يعني. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل، وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. هنا حد من الآباء شرح تفسير جميل وقال إن بني إسرائيل أثمروا وتوالدوا وناموا وكسروا كثيرا جدا بعد ما يوسف مات، إشارة إلى أن الكنيسة بدأت تنتشر وتكبر بعد ما المسيح مات. طول ما المسيح كان عايش على الأرض كان حواليه 12 ملاصقين ليه، وحبة ناس يروحوا وييجوا. يروحوا وييجوا يعني إيه؟ يعني شوية أمن وشوية سبوه. في إنجيل يوحنا صحاح 6 لما تكلم السيد المسيح عن جسد ودمه، والناس اللي سمعين دول اتلخبطوا وقالوا زي ناكل جسد وزي نشرب دم، يقول لك فقال كثيرون من تلاميذه إن هذا الكلام صعب من يستطيع أن يسمعه. بعدين يقول فرجع من ذلك الوقت كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه، سبوه ما رجعولهوش تاني. ليه؟ استصعبوا الكلام عن الإفخارستي. قالوا مش ممكن واحد يدينا جسد ناكل. فدول كانوا تلاميذ وتركوه ولم يعودوا يمشون معه. وناس كتير يأمنوا وبعدين يتشككوا. مين اللي كانوا ملاصقين الاتناشر؟ وفي الحادثة بتاعت يوحنا ستة دي لما رجع كتير من تلاميذه يقول الكتاب: فنظر يسوع إلى الاثنى عشر وقال لهم: أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا؟ فقال له بطرس: يا رب، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد أمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. هم اللي لزقوا فيه الاثناشر. ده في قصة بتقول لما الست العذراء تنيحت واخدين جسدها يدفنوه، واحد كان هيعطل الجنازة، عارفين القصة دي؟ حتى في أيقونة مشهورة ليه، ومد إيده علشان يوقف النعش، فإيديه انفصلوا عن جسمه. لما التلاميذ صلوا له إيديه رجعت لجسده تاني. العجيب إن في القصة دي يذكر إن الراجل اللي عمل كده هو مريض بيت حزن. طبعا جايز تكون أسطورة، ما يكونش هو نفسه، بس صور قديمة، أيقونات قديمة حتى مش في مصر بس قالت حاجة زي كده. نقول حتى اللي ربنا عمل معاهم الخير وشفاهم قاموا ضده. امتى ابتدت الكنيسة بقى تنتشر والناس تآمن؟ لما مات المسيح. وعظة واحدة يوم العنصرة آمن 3000 نفس، وبعدين بقوا 5000، وبعدين دلوقتي بقوا بالمليارات. كل ده بعد ما مات المسيح. الكلام ده قاله السيد المسيح قبل أن يموت. لما جم ناس يونانيين وتقابلوا مع فيلبس وقالوا له: نريد أن نرى يسوع. السيد المسيح لما سمع الكلمة دي قال لهم: قد جاءت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. وقال لهم: الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. يبقى المسيح أخبرنا إن الشرط إن الكنيسة تنمو وتزدهر إن هو الأول يموت. قال لنا: طول ما حبة الحنطة متشالة مش هتنبت ولا تجيب ثمر، لما تموت وتندفن في الأرض هتنبت وتطلع لنا ثمر كثير. فالحتة دي لقطوها الآباء وربطوها بموت المسيح. قالوا: مات يوسف وكل إخواته وجميع ذلك الجيل. فابتدى بني إسرائيل أسمروا وتوالدوا وناموا وكسروا كثيرا جدا. معناها أن احنا ما كناش نقبل الإيمان بموت المسيح من أجلنا، لن ينمو الإيمان فينا. ومعناها كمان أن أنت في حياتك الروحية مش ممكن تثمر إلا إذا دخلت في جو الإماتة، يسموها الإماتة. يعني مثلا في الصيام اللي احنا فيه دلوقتي انت بتعمل نوع من الإماتة، إماتة للشهوات، إماتة لاحتياجات الجسد، ان الواحد يبقى مرهق ومدروخ وتعبان وجعان ويصدع من قلة الأكل. إماتة. هذه الإماتة مدام انت عاملها بقصد بروحانية وبإحساس بحضور الله في حياتك تثمر فيك الفضائل وتعطيك نمو روحي فوق العادة. الإنسان الثاني المرفه اللي يتدلع يقول لك: أنا لسه ما صمتش لأني تعبان أو لأني عيان أو أي تلكيكة، يعني مش ممكن يثمر. ليه؟ بالضبط حباية حنطة دلعتها، أخدتها وشلتها في الدولاب وأكرمتها أحسن إكرام، بتقعد طول عمرها حباية حنطة متنبتش. الإنسان فينا لازم يترمي في الأرض ويندفن في الطين ويداس عليه بالرجلين عشان يبتدي ينبت. لازم الإماتة من أجل الإثمار. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل، وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا. طبعا هذا النمو والإثمار والتزايد كان وعد من الله، اتقال أكثر من مرة لإبراهيم ولإسحاق وليعقوب: أجعل نسلك مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. وزي ما احنا لسه قارينها دلوقتي في تكوين 46، قال له: لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. ففي وعد ان شعب الله يبقى أمة عظيمة، حتى لو بدأنا قليلين في العدد هناك بركة ربنا، زي ما سيد المسيح شبهها خميرة صغيرة تخمر العجين كله. سيد المسيح بدأ باتناشر، هم الاتناشر زي ولاد يعقوب، شويتين بقوا أمة عظيمة اللي هم إحنا. فما تستهونش بنفسك، جايز تكون إمكانياتك قليلة لكن في إيد ربنا تبقى أمة عظيمة. جايز تكون زي خمس خبزات وسمكتين لكن في إيد ربنا تشبع جموع كثيرة. دايما البداية لما تكون هادية وصغيرة تبقى بتاعت ربنا. المسيح ما كانش يحب الفرقعة الإعلامية، إن الواحد يبتدي ضخم وبعدين ننزل على ما فيش. ابتدي بالهادي، حياتك الروحية وخدمتك تلاقي الأمور تنمو بالتدريج نمو عادي، زي بالضبط الجنين في بطن الأم يبتدي بخلية صغيرة ويكبر بالهدوء هدوء هدوء 9 شهور على ما يكتمل شكله وتكوينه، ويتولد صغير ويبتدي يكبر بالتدريج بالتدريج على ما يبقى راجل كبير. في الحقيقة في حاجات احنا بنستعجل عليها، وربنا يبص يقول: يا جماعة اهدوا شوية، كل حاجة تمشي بالهدوء. تخيلوا لو دلوقتي اخترعوا دواء يخلي الأم لما تحبل في مسافة شهر واحد تولد طفل، هل الستات هيقبلوا على هذا الدواء؟ يخافوا منه، يقول لك انا مش ضمن ما يطلع الولد مشوه، يطلع عنده أورام، يطلع حاجة مش مظبوط، الحاجة تاخد ايه وقتها. اهي نفس الحكاية، في بعض الناس في حياتهم الروحية عايزين فرقعة، عايزين وعظة تخليه لهلب وهو قاعد ويتكون الجنين الروحي جواه في لحظة ويبقى قديس بسرعة. الحياة الروحية زي جنين بيتكون بالهدوء، يطلع طبيعي وياخد وقت. عشان كده على رأيك واحد بيقول هو زي الخضار اللي بيعملوه في الصوب يطلع ملوش طعم، بانه بيكبر بسرعة يحطوه لمواد كيميائية وغيره، يطلع في غير معاده وبحجم كبير وطعمه غريب. هم بقى أثمروا وتوالدوا ونموا وكسروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض. طبعا امتلأت الأرض مش مقصود بيها كل وجه الأرض، يعني مثلا أمريكا وأوروبا وأستراليا ما حصلش، لكن الجزء اللي هم عايشين فيه. هم كانوا أعطوا أرض جاسان سكنوا فيها، جاسان اللي هي منطقة محافظة الشرقية حاليا. فامتلأت الأرض منهم، يعني المنطقة اللي هم كانوا فيها قليلين بقت مزدحمة بيهم، إلى الدرجة اللي حسست الملك والمصريين إن الناس دول خطر، كتروا قوي. في الآية رقم 8: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. كلمة لم يكن يعرف يوسف مش معناها ما يعرفش الشخصية، لكن معناها مش مهم بالنسبة له انه يجامل يوسف وان هو يحافظ على شعب يوسف. ليه؟ في تاريخ الفراعنة في حاجة اسمها العائلات او الاسر، يقولك الاسر رقم 15 الاسر 18. فلما يبتدي ملك جديد بأسرة جديدة، عادة عند المصريين زمان ولغاية النهاردة لما بيجيلنا رئيس جديد يمسح تاريخ اللي قبله كأن التاريخ بدأ منه. مش ده بيحصل؟ كأن التاريخ بدأ من عنده. فالفراعنة كان فيهم الصفة دي. فقام ملك جديد معناها أسرة جديدة للحكم، فحس إن التاريخ القديم ده كله لازم يتنسي. مكتوب في التاريخ إن كان فيه واحد عبد عبراني اسمه يوسف أنقذ مصر من المجاعة، بس في عهد الأسرة اللي قبلينا، ماليش دعوة بيهم، فأنا يهمني أمسح تاريخهم. فأدي كلمة لم يكن يعرف يوسف، ما يهموش الفضل الذي عمله يوسف. زي مثلا ايه في عهد الثورة في مصر، عبد الناصر، لو في واحد عمل جميل في مصر ايام المملكة، ايام فؤاد ولا فاروق، ما كانوش يعترفوا بفضله، يقول لك ده عهد الملكية عهد مظلم والدنيا كانت مش عارف فيها ايه وفيها ايه، ولا يذكروا حسنة واحدة لعهد الملكية. وكان ممكن ميادين في مصر بأسامي بشوات وناس من العهود السابقة يلغوا الميدان ويلغوا الاسم ويحطوا له اسم جديد، وممكن الاسم الجديد يكون مرتبط بالثورة، يقول لك شارع 23 يوليو، شارع 26 يوليو، مش عارف ميدان التحرير، ميدان النصر، مدينة ناصر، حاجات زي كده. فدي عادة في الفراعنة من زمان، يعني إن يلغي القديم ويلغي تاريخه ويبتدي من جديد، وحتى الناس اللي مرتبطين بالتاريخ القديم يتنسوا. فقام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. طبعا كان بين الحكاية دي والحكاية دي 400 سنة، فما كانش بقى حد يعني يدين بالولاء ليوسف ولا حتى مهم بالنسبة له. طب الملك الجديد عمل ايه؟ فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. كلمة قال لشعبه مش معناها جمع كل شعب مصر وقال لهم، لكن كأنه بيقول مثلا لوجهاء الشعب، مندوبين الشعب، رؤساء الشعب، أهو حد بيتشاور هو معاه. قال لهم: أنا متخوف من بني إسرائيل. طبعا كلمة شعب أكثر وأعظم منا فيها مبالغة، لأن مش ممكن الشعب دوت اللي بدأ ب70، صحيح بقوا 2 مليون بحسب تقدير الناس العلماء وحسب ما ذكر، لكن مش ممكن يكون بقوا أكثر من شعب مصر. بيقدروا في الوقت دوت أن شعب مصر كان عددهم حوالي 8 مليون وإسرائيل 2 مليون، لكن كلمة أكثر وأعظم منا معناها بيحمس الناس إن هم يكرهوا بني إسرائيل ويساعدوه في إنه يطردهم، عشان محدش من بني إسرائيل يستميل حد من المصريين ويستعطفه نتيجة العشرة والجيرة والمصالح. فالملك قال لهم خلي بالكم الناس دول بقوا أكتر وأعظم مننا. لكن كمان فيما ينطق فرعون مصر بهذه العبارة كان بيعترف إن شعب الله دايما يكون أكتر وأعظم من الوثنيين. هم أكتر بربنا وأعظم بعبادة الإله الحي. مفيش مانع يكون شعب الله عدديا قليل ولكنه حقيقة بيكون أكتر، لأن الواحد من شعب الله بعشرة من الشعوب اللي بتعبد الأوثان. واحد ممكن يغلب ألف حسب الوعد في الكتاب المقدس، فمهما كان العدد قليل هيبقوا يمثلوا خطر على مملكة إبليس. السيد المسيح قال لنا لا تخف أيها القطيع الصغير، صغير من جهة العدد لكن من جهة القيمة شعب عظيم أمام الله. هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. عامل زي المزمور 105 آية 24 بيقول جعل شعبه مثمرا جدا وأعزه على أعدائه. خلهم عندهم العزة. جعل شعبه مثمرا جدا وأعزه على أعدائه. خلي بالكم فرعون صب كل نار غضبه على شعب الله بدون سبب، ما عملوش حاجة، مجرد ان هم كتروا يعني، وذلهم في عبودية المرة زي ما هنشوف دلوقتي، لكن من جواه كان خايف منهم. حاجة عجيبة، فرعون بكل جنوده ومركباته الحربية وكل سلطانه وسطوته وكل السمعة اللي متاخدة عن الفراعنة انهم فراعنة، في قلبه من جواه مرعوب من هذا الشعب الغلبان المتغرب اللي كانوا بالنسبة له عبيد وغرباء. دي على طول تفكرنا بهيرودس الملك العظيم اللي خاف من الطفل يسوع. اوعوا تتاخدوا بالمظاهر، ممكن طفل صغير يرعب ملك ويهز أورشليم، يقول لك ارتجت أورشليم عشان طفل اتولد. وممكن واحد فيكم يكون إنسان بسيط وغلبان وبعدين يدخل في شغل معين ويلاقي نفسه مفيش غير هو بس اللي مسيحي في الحتة دي كلها، يجي يقول لي أنا خايف لأن أنا واحد لوحدي، بينما هو خايف يكونوا هم اللي خايفين منه. الله يعطيه مهابة وقوة، يقولوا إيه اللي جاب الرجل ده في وسطينا. جايز ظاهريا يعملوا نفسهم ان هم بيذلوك، لكن هم عملوا كده ليه؟ لانهم اساسا من جوه مرعوبين منك. مرعوبين ليه؟ مش عارف احنا عملنا ايه، مش عارف الشعب ده عمل ايه، ايه اللي يخلي فرعون يخاف منهم؟ ناس في حالهم. الله بيعطي مهابة لشعبه. جايز التفاعل بتاع الاعداء ظاهره انتقام لكن حقيقته رعب، هم مرعوبين منك. اهي الآية تقول جعل شعبه مثمرا جدا وأعزه على أعدائه. مزمور 105 آية 24. هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. هيعمل ايه بقى؟ قال هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. هلما نحتال لهم. دايما الإنسان الذي يلجأ إلى الحيلة هو إنسان ضعيف. الإنسان القوي يواجه المواقف بيكون واضح وصريح. خاف من إيه؟ إيه رأيكم بقى دلوقتي لما يكون في شعب مغلوب على أمره وفي حاله وفي مصالحه وعشغال عادي، والملك فرعون بيحتال لهم؟ حاجة عجيب. ده المفروض ان فرعون يبقى قوي وما يخافش من الناس ويبقى واضح، والشعب هو اللي يبتدي يتحايل على القانون علشان ازاي يفلت من غضب فرعون. تخيلوا لما يكون الملك بيقول للمشيرين بتوعه هلما نحتال، هتبقى انت محتال، تبقى نصاط ملك ويبقى محتال، ده انت مفروض تكون قوي. امام الله كل انسان يبقى ضعيف. هلما نحتال لهم، يعني يلا نفكر لهم في فكرة علشان نقدر عليهم. تفكرنا بالآية اللي بتقول الآخذ الحكماء بمكرهم. يعني ايه الآخذ الحكماء بمكرهم؟ يعني على قد ما الحكيم ده بيمكر، ربنا يوقعه في نفس الحفرة اللي حفرها لأخوه، فيأخذ الحكماء بمكرهم هم. هلما نحتله، هو بقى ايه؟ في ثلاث احتمالات خايف منهم. نمرة واحد ينمو اكتر من كده. نمرة اتنين في حالة حدوث حرب يتحالفوا مع الاعداء وينضموا ليهم ويحاربوا مصر. ونمرة ثلاثة خايف يصعدون من الارض. اول خطر بالنسبة له ينمو يكتروا. قال اذا كان وصل عددهم 2 مليون في 400 سنة، يعني قدامنا كمان 400 سنة يبقوا اكتر مننا ويبقى هم اصحاب الارض واحنا الغرباء، فاحنا لازم نزل انفسهم عشان ما يكتروش اكتر من كده. نمرة اتنين خايف في حالة حدوث حرب. ليه بقى؟ دايما يقولوا ان برية سيناء هي بوابة مصر الشرقية، ومصر بلد غنية من اول التاريخ لغاية دلوقتي، بلد غنية غنية يعني فيها خيرات كثيرة، بس عيبها ان هي ايه؟ منهوبة. فكانت دايما مطمع للاعداء عايزين يستولوا على مصر. انتوا عارفين طبعا ان مصر في بداية ثورة يوليو كانت مدينة انجلترا، يعني كان يعني لينا ديون عند انجلترا، فكانت مصر دي مطمع للاعداء، ودايما كان يقولها من ناحية الشرقية من ناحية برية سيناء، وبني اسرائيل ساكنين على البوابة دي. فكان لو الملك ده عنده شيء من الحكمة الإلهية مش الحكمة البشرية، كان يتصاحب على بني إسرائيل ويحسسهم بالانتماء للأرض اللي ساكنين فيها، ويبقى هما بالنسبة له البوابة اللي بتحمي مصر. هو لأن الحكمة بتاعته بشرية قال لك انا ما اضمنش، جايز يحصل العكس، يجي اعداء من الناحيه دي يتحالفوا معاهم يدخلوا ياخدوا مصر كلها. دايما كل انسان يرى الاخرين بالمنظار بتاعه. لو انا انسان مسالم اشعر الاخرين بيسلموني، لو انا خوان اخاف من الناس يخنوني، لو إنسان طاهر يرى كل الناس طاهرين، لو إنسان ذهنه ملوث يبص في وجوه الناس يقولك ما يخدعكش، ده كل واحد من اللي قاعدين قدامك عاملين نفسهم القديسين دول يا ما هنا يا ما هناك. طب انت شعرفك لأن هو كده. كل واحد بيشوف الناس بعينيه مش بعينين الآخرين. فرعون لأنه إنسان مش نقي حط في باله أن إذا حدثت حرب الناس دي هيخنوه. طب ليه ما تحطش الاحتمال الثاني؟ لأنه هو من جوه مش كده. إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا. وثالث حاجة خايف منها أن يصعدوا من الأرض. طب أنت خايف ليه يصعدوا من الأرض؟ طبعا لا يخفى عليكم ودي قصة السفر كله أنه خروج 2 مليون مرة واحدة دي حاجة تهز البلد، تهز الاقتصاد وتهز الاستقرار. 2 مليون مرة كده يخرجوا، وبعدين هيخرجوا هيبقوا قريبين. ما هو ممكن يعملوا دولة ويعملوا جيش ويبقوا أعداء ويجوا يحاربونا، فأحسن لهم يقعدوا هنا وإحنا نسيطر عليه. ودي فكرة فرعون لما جه موسى يقول له خرجهم، يقول له مش هخرجهم، خايف منهم، هنا تحت سيطرتي، لكن يخرجوا بره مش عارف يعملوا فيا إيه. فأدي تخوفات فرعون. تعالوا بقى نقول إن فرعون ده رمز للشيطان، وشعب الله رمز لينا إحنا أولاد الله. فالشيطان قاعد مع العيلة بتاعته يقول لهم هلما نحتال لهم، يلا نعمل حيلة. أنا شايف ده الشيطان بيقول، أنا شايف الناس دي صايمين صيام كبير وكل يوم قداس متأخر وهيشعللوا روحيا، وإحنا الحكاية دي خطر علينا وعلى مملكتنا، فلازم نشوف لهم حل، لازم نشوف لهم حرب، لازم نشوف لهم طريقة نزل بها أنفسهم في الخطية وفي الشهوات لألا ينمو. مش كفاية اللي هم فيه؟ زمان ما كانوش بيجوا كنايس، دلوقتي بيجوا كنايس. زمان ما كانوش بيصوموا، دلوقتي بيصوموا. ما كانوش بيصلوا قداسات متأخرة، بيصلوا قداسات متأخرة. هنسكت لغاية امتى؟ لازم نحتال ليهم لألا ينمو أكتر من كده. وبعدين هتحدث حرب بيننا وبين الملائكة، هنلاقي الناس دول انضموا للملائكة وبقوا أعداء لينا وبيحاربونا. وبعدين الحاجة الثالثة، الكارثة بالنسبة للشيطان أن يصعدوا من الأرض، أن الناس دي ما يبقوش أرضيين، يبقوا سماويين ويفلتوا من سلطان الشيطان. فالشيطان مرعوب من العمل الروحي اللي حاصل في الكنيسة، فتلاقيه عمال يطلع لنا كل يوم التانية فرقيعة تشتت انتباهنا، وفرقيعة تحيرنا وتبرجلنا. لكن اللي فيكم واخد باله من طريق الروحي، عينيه على المسيح ومنطلق، ما يهموش ما يعمله الشيطان. هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. هنا الشيطان خايف من شعب الله. عندنا آية في سفر الأمثال إصحاح 21 والآية 30 بتقول إيه؟ أمثال 21-30 بيقول ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. يعني إيه؟ يعني محدش يقدر يعمل حكمة ولا ذكاء ولا مشورة يعاكس بها ربنا، ربنا هيبطلها. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب. يعني يا فرعون اجمع كل مشيريك وحكمائك واعمل أعظم التدابير والمشورات والخطط، وأعلى ما في خيلك اركبه، وفي الآخر ربنا هيهد كل هذه المشورات الباطلة. محدش يقدر على ربنا. إيه بقى الحيلة اللي عملها فرعون؟ آية 11 فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. ايه رؤساء تسخير؟ يعني مثلا يجمع الناس كل 50 لهم رئيس وكل 100 لهم رئيس ورؤساء بدرجات، وبعدين يجي يكلف رئيس الاعمال ده عايزين نبني مدينة، فيبتدوا كل واحد في مسؤوليته يسوق الناس دول للشغل. كلمة تسخير معناها بدون اجرة، اشتغلوا بدون اجرة. امال ايه؟ يدوبك يديهم الاكل بتاعهم، فالعامل من دول يشتغل طول النهار وفي الاخر مفيش اجرة يدوله الاكل، عشان يقعد فقير ويقعد طول النهار مشغول بالعمل ما يفكرش في الثورة ولا التمرد، وفي نفس الوقت يبقى نفسيته مكسورة ومذلول فيبقى طول عمره ضعيف. ونتيجة هذا الضعف اللي يموت يموت واللي يمرض يمرض، والعيال الصغيرين ما يلاقلهمش حد بيرعاهم ويموتوا وينقرضوا. خطة فرعون كده، يزلوهم بأثقالهم. ودي شغلانة الشيطان، لما يلاقي ناس تبتدي تنشط روحيا يزل أنفسهم في الخطية ويشغلهم بحاجات تخليهم مش عارفين، عندهمش دقيقة دقيقة. يا عم فلان انت ليه مش بتيجي الكنيسة؟ يقول ايه اللي اتفضل؟ مش لاقي دقيقة. ما عندكش اجازة؟ اجيب من فين؟ حتى يوم الجمعة ويوم الحد عندنا شغل. الشيطان مسخره بأثقال. ما عندكش يعني كده يوم في الوسط تقدر تفلت من الشغل؟ يقول لو حصل ألاقي نفسي محتاج أنام. تقول له الله يكون في عونك، طب أنت هتصلي إمتى؟ يقول لك لما ربنا يريد. ربنا يدبرها بقى، صلولنا عشان نعرف نيجي الكنيس. فحقيقة بيبقى الشيطان بيخلي الإنسان زي سوري يعني زي طور في ساقية، عمال ليل نهار شغال ليل نهار شغال. طب اخرتها ايه؟ يقول لك اكل العيش عايز كده، ولولا كده ما نعرفش نعيش. دي خدعة شيطان، يجعل عليهم رؤساء تسخير لكي يزلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتين يعني مخازن. هنا كانت دي مخازن للأسلحة، لان هم عملوا المدينتين دول على حدود مصر الشرقية كده، بحيث تبقى فيها مخازن للأسلحة علشان ساعة ما يجوا أعداء من ناحية الشرق يطلع فرعون بجنوده وياخدوا الأسلحة ويطلعوا يحارب. فقال دي فرصة، الناس دي ساكنة هنا، يعملوا لنا مدينتين للأسلحة للمخازن، وسموهم في ثوم والتانية رعمسيس. طبعا رعمسيس اللي هو رمسيس، وعشان كده في علماء بيقولوا غالبا فرعون ده اللي حصل في عهد الخروج هو رمسيس الثاني اللي كان تمثاله جنبنا هنا في ميدان رمسيس. وكلمة رع هو الإله الشمس اسمها رع، ودي كلمة مصري مع التطور بتاع اللغة بقت لغة إبطية، بقينا ننطقها في الإبط بدل را ري، فبنقول بيري يعني الشمس، بيري نمبيو يعني الشمس والقمر، فراع بقت ري. وكلمة قاهرة قاهي يعني أرض، ورع يعني رع، قاهرة يعني أرض رع. الاسم قديم أقدم من العرب، ما اسموش القاهرة بمعنى التي تقهر الآخرين يعني، لكن أصلها قاهرة. وعشان كده لما ترجمت للإنجليزي ما سموهاش قاهرة، سموها كايرو. رو دي اللي هي الشمس، كايرو. فرع مسيس، مسيس يعني مولود، مش احنا بنقول على المسيح بميسي يعني المولود؟ فرع مسيس يعني ابن الشمس، ابن الاله. ذات نفس كلمة موسيس موسى، موسيس يعني ابن المية، موؤو يعني مية بالإبط، فموسيس يعني ابن المياه لأنه تنشل من المية، كلمة إبط برضه. شوف بقى الآية رقم 12 دي بقى إيه بومبوناي. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتد. شيء عجيب، هم يضغطوا من هنا ودول ينموا يمتدوا من هنا، حاجة تغيظ. وده اللي عمله الشيطان مع الكنيسة. أول ما ابتدى الروح القدس يشتغل وثلاث آلاف واحد يأمنوا بالمسيح، الشيطان عمل اجتماع وقال لازم نهد الكنيسة دي من جدرها، وخطط خطط خطط. جابوا استفانوس وقتلوه، جابوا يعقوب وقتلوه، واخدوا بطرس وسجنوه. عشان ايه ده كله؟ ما عملوش حاجة، الناس دي ما عملتش حاجة، الشيطان متغاص هايج. طب ايه اللي حصل نتيجة قتل استفانوس؟ قال لك الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب استفانوس قالوا ايه؟ مبشرين بالكلمة. وبدل ما كانوا قاعدين متمركزين في أورشليم انتشروا في كل الدنيا يبشروا بالإنجيل، والعيار فلت من إيد الشيطان. وبدأ زي المجنون يخبط في المسيحيين في كل حتة. الأول اليهود بيضطهدوهم، طب هم فلتوا من تحت إيدين اليهود وراحوا في كل الدولة الرومانية، راح مهيج الإمبراطور نفسه، وبقت الدولة الرومانية بكل قوتها وسطوتها وجيشها ضد المسيحيين الغلابة دول. عشان ايه؟ مفيش حاجة عملوها، عمالين يخبطوا فيهم. وعلى قد ما بيخبطوا فيهم الكنيسة عمالة ايه؟ تنمو وتزداد وتقوى، حاجة عجيبة. قالوا كلمة جميلة، قالوا بالحق ان دماء الشهداء بزار الكنيسة، دماء الشهداء بزار الكنيسة. يعني الشهيد من دول وهو ماشي بينقط دم، كل نقطة نزلت طلعت لنا شجرة مسيحيين. وكنيستنا العجيب فيها أنها تنمو في الضيقة وتزدهر في الاضطهاد. أول ما الشيطان يرخي عينه شوية ويقل الاضطهاد تلاقي الكنيسة ضعفت ومستوانا الروحي هبط. فربنا يروح فاكرنا بحتة اضطهاد كده تخلينا نمسك فيه تاني. ولا عجب، لان رأس الكنيسة المسيح المصلوب. لابد ان تكون الكنيسة ايضا مصلوبة. عشان كده ما تستغربوش لما يكون فيه اضطهاد، استغربوا لما يكون ما فيش اضطهاد، استغربوا لما تلاقوا الدنيا ماشية في سلام تقولوا ايه الحكاية، في ايه؟ المسيح غاب ولا ايه؟ لكن لما تلاقوا في حد بيشد قولوا ايوه صح كده احنا ماشيين صح. تفكرني في قصة استير لما جه هامان الرديء وعمل مؤامرة ضد مردخاي. كل ما يعمل حاجة تبوظ، كل ما يعمل حاجة تبوظ. فرجع في اصحاح 6، سفر استير اصحاح 6 ايه 12، يقول أسرع إلى بيته نائحا ومغطى الرأس، وقص هامان على زرش زوجته وجميع أحبائه كل ما أصابه. هامان ده اللي عمال يدبر مؤامرات ضد مردخاء. فقال له حكماؤه وزرش زوجته، قالوا له إذا كان مردخاء الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، بل تسقط قدامه سقوطا. اذا كنت انت عامل راسك براس ربنا مش هتقدر عليه. اذا كان الشخص اللي انت بتحاربه دوت من ولاد ربنا هتقع. صحيح انت المستشار الاول للملك وفي ايدك تاخد قرارات باعدام كل شعب اليهود، والتاني غلبان قاعد على باب القصر شحات ما تستعنيش بيه، لكن لانه ابن من شعب الله هتقع قدامه. اذا كان مردخاي من نسل اليهود هتسقط قدامه سقوطا بحسب ما اذلوهم، هكذا ناموا وامتدوا فاختشوا من بني اسرائيل. عامل زي بالظبط بولس الرسول واقف يتحاكم قدام الملك أغرباس، فأغرباس قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. هو مين اللي يقنع مين، الأسير ولا الملك؟ لا، الأصعب من دي بقى لما بيتحاكم قدام فليكس الوالي، وبعدين قال له انت ايه الكلام اللي بتقوله، بدأ يكلمه عن البر والدينونة والتعفف. يقول الكتاب فارتعب فليكس الوالي، بولس واقف قدامه مربوط بسلاسل وبيتحاكم عشان ممكن يقدمه للموت، وده فليكس الوالي اللي هيحكم عليه. بولس بدأ يتكلم بقوة، قوة ربنا اللي فيه، ما يهمناش السلاسل، ما يهمناش القيود، كلمة الله لا تقيد. قال له حاجات عن البر والدينونة والتعفف، ايه اللي حصل؟ فليكس الحاكم اللي هيحكم بالإعدام ارتعب فاختشوا من بني إسرائيل. مين المفروض اللي يخاف من مين؟ اللي ماسك الكرباج ولا اللي بيتضرب؟ طب نتيجة انهم اختشوا من بني إسرائيل عملوا ايه؟ سابوهم في حالهم؟ لا، يقول لك فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. تقول لي طب ربنا سيبهم ليه ويقولوا مرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحق، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. مفروض الواحد لما يلاقي إنسان فيه مهابة وفيه روح الله وبدأت أخاف منه أتصاحب عليه واتعلم منه وتمثل بيه واشوف ايه سبب القوة اللي جواه. لكن الشيطان بيعمي اذهان غير المؤمنين، فتلاقي بدل ما يعرف الصح ايه يزداد عنفا. تشرح له حقائق الايمان المسيحي، بدل ما ياخد ويدي يطلع لك المسدس. تكشف له اخطاء مفروض تتصلح او تكشف لك ان الوضع ده مش مظبوط، بدل ما الواحد يقول فعلا انا غلطان يرد بعنف ويهدد بالموت. الشيطان بيعمي اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد يسوع المسيح في وجه الله، زي ما قال بولس الرسول. فذلوا انفسهم بعبودية مر. تقول لي طب ربنا سيبهم ليه؟ اقول لك طول بالك، كل شيء ليه نهاية، كل شيء ليه معاد. احيانا الالام والضيقات اللي بتيجي علينا بتبقى لصالحنا. الكتاب المقدس بيعلمنا ان لكل تعب فائدة، في آية بتقول كده لكل تعب فائدة. وإن كنا نشترك في الآلام هنشترك في المجد، وإن إحنا لازم ندوق الصليب عشان نحس بطعم القيامة. فأحيانا ربنا بيسيب كده، يسيب حتة مر بندوق، والعبودية القاسية دي. لم يكتفوا بهذا، يقول كلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احدهما شفرة والاسم الاخرى فوعة، وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرهن على الكراسي ان كان ابنا فاقتله وان كان بنتا فتحي. لما ملك يلجأ لمثل هذا القرار معناها خلاص عقله طاش، يكون واحد يؤمر بقتل الأطفال زي هيرودس بالضبط. مين في الدنيا يقول ان في طفل يتولد دلوقتي ونموته دلوقتي بأي ذنب؟ وبعدين قالها بطريقة برضو فيها مكر وفيها حيلة وفيها ضعف وخبص، لما يجيب القابلتين ويقول لهم لو لقيتوها بنت سبوها، لو لقيتوها ولد موتوه. يعني حتى ما عندوش جرأة ياخد قرار رسمي زي ما عمل هيرودس، ده عملها بحيلة وبمكر. طبعا القابلتين دول مش ممكن يكونوا هما دول بس اللي بيولدوا كل الستات العبرانيين، لكن يبدو ان دول رئيستين، يعني اثنين اساميهم مشهورة وتحت ايديهم قابلات كثيرات. والمفسرين يقولوا بعضهم ان دول كانوا مصريتين بدليل ان فرعون قال لهم الكلام دوت ومش خايف يفتشوا السر ده، وناس تانين قالوا لا دول كانوا عبرانيات بدليل ان الاسامي دي اسامي عبرية شفرة وفوعة، وفرعون استملهم ليه علشان يموتوا الاطفال، ونوع من الضغط او نوع من الرعب كانوا مفروض ينفذوا المشورة بتاعته. ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر، بل استحيت الاولاد. يعني كان عندهم خوف الله اكتر من خوف من فرعون، وده ماشي اكتر مع الرأي اللي بيقول ان هم من العبرانيات. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. حكاية يقتلوا الولاد ويسيبوا البنات ايه سببها؟ البنت لما بتتجوز واحد وثني هتبقى وثنية زيه، بينما الراجل لو اتجوز واحدة وثنية هتبقى من شعب الله معاه. اخدين بالكم من دي؟ فقال احنا لو قتلنا الولاد يبقى الشعب ده كله بنات ويتجوزوا المصريين ويدوبوا في وسطنا وخلصت قصتهم خالص الى الاب. لكن كمان في معنى جميل قالوه الاباء وهم بيشرحوا، قالوا احنا عندنا في الانجيل بيقولوا الرجل رأس المرأة، يعني الرجل يرمز للرأس والمرأة ترمز للجسد، فصار الرجل يرمز للعقل والحكمة والمرأة ترمز للمشاعر والعواطف. وده موجود في البيوت، مفروض الرجل رأس المرأة بمعنى هو اللي بيدبر وهي بالنسبة له القلب الحنين اللي بدفدف على البيت كله. فكلمة اقتلوا الولاد وخلوا البنات معناها الغوا العقل ويعيشوا بالعاطفة، ودي حرب من الشيطان، تخلي الإنسان عايش حياة عشوائية لا في حكمة ولا تدبير ولا عقل ولا فكر ولا إرادة، كله مات وما العايش إزاي جسد وشهوات وعواطف وبس. الشيطان لا يخاف من الجسد ولكنه يخاف من الرأس، والجسد بيمشي حسب الرأس. لو كان العقل حكيم الجسد كله هيبقى نير، وإذا كان العقل بيشتغل الجسد كله يبقى عاقل، لكن لا في عقل ولا في حكمة، تلاقي الجسد هو اللي بيمشي الإنسان حسب الشهوات. فقال لهم لو كان ولد اقتلوه، بنت خلوها مش هنخاف منها. لما هما استحيت الأولاد فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهم لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ ليه خلفتوا أمري؟ لاحظوا أن فرعون هنا اتكلم معاهم بلين كأنه ضعيف، يعني ده مفروض يجيبهم يقتلهم على طول، انتوا خلفتوا أوامر الملك، لكن جابهم كده بضعف وقال لهم لماذا انت عملتوا كده ليه؟ حاجة عجيبة أن يكون الملك ضعيف بالمنظر ده. فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. جايز المعلومة دي فيها كذبة وجايز نص كذبة، يعني ممكن يكون ربنا أعطى قوة فعلا للعبرانيات إن هم يولدوا قبل ما تيجي الداية دي. فطالما الست ولدت وشافت ولدها حي وكويس، بأي حجة الست القابلة تيجي تموته؟ فقالوا له احنا بنروح ليهم ولده خلاص، وجايز يكون فيها كذبة عشان ينجو بها من خطية القتل. على أي الأحوال الله ما يحبش الكذب، ومفروض الإنسان يكون قوي لدرجة أنه ما يكذبش ويقول الحق. لكن مع ذلك فأحسن الله إلى القابلتين، ونمى الشعب وكثر جدا، وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا، يعني بقى ليهم بيت وليهم أولاد وليهم اسم. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. مدام ما بعدش الحكاية بالذل بالشغل نوصي القابلتين، مدام ما نفعتش بالقابلتين هنقول لبقية الناس. كل ما تشوف العبرانيين خلفوا ولد، ده بقى أمر بقى مشهور ومعروف، ارموه في النهر نيل، والبنت تخلوه. طبعا إلقاء الطفل في النهر كان برضه هناك نوع من العبادة للنيل، وبيرموله الطفل نوع من الذبائح اللي بيستردوا بيها النيل كإله، ووحوش النهر كانت تاكل هؤلاء الأطفال، طبعا نوع من